بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة أصول مذهب الشيعة إلى الكلام على الإيمان بالكتب، وقد ذكرنا أنهم انفردوا في هذا الجانب بعقائد عن سائر المسلمين، فأمنوا بكتب ما أنزل الله بها من سلطان، حيث ادعى الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أنزل على أئمتها كتبا من السماء كما أنزل كتبا على أنبيائه، وزعمت أيضا أن لدى الأئمة الاثنى عشر الكتب السماوية التي نزلت على جميع الأنبياء فهم يقرؤونها ويحتكمون إليها. فالمسألة الأولى ناقشناها، وهي دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة، وقد ناقشناها بالتفصيل وذكرنا أقوالهم فيما يتعلق بما يسمى بمصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم أيضا ذكر المؤلف كتابا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت كما يزعمون، ثم يثلث بذكر لوح فاطمة رضي الله عنها. يقول: وهذا كما يؤخذ من روايتهم غير مصحف فاطمة، يعني لوح فاطمة غير مصحف فاطمة، لأن مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة، أو نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة كما ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل في ضمن خرافتهم في هذا الباب. أما لوح فاطمة فله صفة أخرى، منها أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه لفاطمة إلى غير ذلك من أوصافه. نقلوا عن لوح فاطمة بعض النصوص التي تؤيد عقائدهم، ويبدو أن هذا الخبر عن لوح فاطمة والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية، ففي نهاية النص أمر بكتمانه عن غير أهله، فهو سر من أسرارهم، لكن لا ندري كيف تسرب ولماذا تسرب ومتى. أما النص فقد روى صاحب الوافي عن الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحببت. فخلى به في بعض الأيام، فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيتها بولادة الحسين، فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر، انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي، فما خالف حرف حرفا. فقال جابر: أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم، لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي، إلى آخر هذا الكلام. أيضا من هذه الدعوة المفترة من الرافضة دعواهم نزول 12 صحيفة من السماء، تتضمن صفات الأئمة. ففي حديث طويل من أحاديثهم يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كما يفترون: إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما و12 صحيفة، اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته. ومزاعمهم في هذا الباب كثيرة. هناك أيضا كتب أخرى غير هذه الكتب التي ذكرناها، صحيفة فاطمة، صحيفة فاطمة غير مصحف فاطمة غير لوح فاطمة غير الدجل الآخر الذي ذكرناه. فصحيفة فاطمة صحيفة بيضاء من درة فيها أسماء الأئمة، ومحظور لمسها على سائر الناس، قد نهي أن يمسها إلا نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي. ثم ذكروا بعض نصوصها، ومنها أبو القاسم محمد بن عبد الله المصطفى أمه آمنة، أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد. ثم ذكر بقية الاثنى عشر بذكر اسمه واسم أمه. هكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة بعد أن زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبتها. هذه الكارثة عند الرافضة، إنما يقوم عليه دينهم وركن دينهم الأعظم وهو الإمامة بهذه الكيفية التي يؤمنون بها وبالإثنى عشر إماما المدعى التنصيص عليهم، هم يشعرون بحرج بليغ بالغ. كيف تكون هذه القضية يعني ركن الدين الأعظم ثم يخلو منها القرآن الكريم؟ كيف؟ فمن ثم راحوا من جهة من الجهات يفسدون تفسير آيات الله تبارك وتعالى بالطريقة التي ذكرناها من قبل بالتفصيل، يفسدون معاني القرآن الكريم. كل شيء في القرآن يبقى هم بيدور حول الأئمة وأولياء الأئمة وأعداء الأئمة، ده محور القرآن الكريم. أو أحيانا لجأوا إلى الكذب والدعاء أن القرآن الكريم حرف، لأن هو السؤال الحرج لما هي ركن الدين الأعظم الإمامة، كيف يخلو عنها منها القرآن الكريم؟ كيف خلع منها القرآن؟ وقد تعرض القرآن ما هو أخف من ذلك كآية الدين مثلا، أطول آية في القرآن في حق المسلم في مسألة الدين مثلا، كيف في شيء في جنة ونار والإنسان يكفر إذا لم يؤمن به، لا يوجد له رائحة في القرآن الكريم. فإما أفسدوا تأويل الآيات حتى يعني يصرفوها إلى نصرة مذهبهم، أو تجاسروا أكثر حتى وقعوا في المهالك وادعوا تحريف القرآن الكريم، وإن كان فيه فعلا آيات تنص على الأئمة ثم والعياذ بالله الصحابة حذفوها وحرفوا القرآن الكريم كما ذكرنا ذلك بالتفصيل أيضا من قبل. من مظاهر الهزام الداخلي عندهم والشعور بوهاء وضعف مذهبهم في هذه المسألة هو أنهم أيضا ادعوا نزول كتب إلهية سواء عند وفاة الرسول عليه السلام أو قبل وفاته أو بعد وفاته، مصحف فاطمة ولوح فاطمة إلى آخر هذا الكلام كله، كل هدف منه إيه؟ أن يبثوا في ثنايا هذه الكتب المزعومة أن الله سبحانه وتعالى نص على الأئمة. لما لم يجدوا ذلك في القرآن حاولوا بكل وسيلة أن يثبتوا ذلك بافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول: وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في الأئمة بعد أن زلزل دعواهم خلو كتاب الإسلام العظيم مما يثبتها. فراحوا يزعمون تنزل كتب إلهية مع القرآن، فكانت هذه الدعوة فضيحة تضاف لقائمة فضائحهم وأكاذيبهم. طبعا وهنا جايب صورة لأحد هذه الكتب المزعومة التي يزعمون تنزلها، الخطأ طبعا يعني رديء جدا لكن ممكن نأخذ منها عينات، يعني ما عليها أي نور من نور يعني النبوة أو الوحي أو تشعر أنه هو دجل للشيعة المعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاسم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، إلى آخر الكلام. يعني يقول: فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، يعني ما فيش نبي، إني لم أبعث نبيا، فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبي، وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة. جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي دول الماشين والليل، وابنه شبه جدي محمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الرد عليه كالرد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشيعه وأنصاره وأوليائه، وهكذا بيجيب بقى نفس النسق البقية الأئمة الاثنى عشر. واضح حيلة العاجز، كل وسيلة كذب ودجل وافتراء على الله سبحانه وتعالى، حتى طوعت لهم نفوسهم أن يدعوا تحريف القرآن، قالوا لا ده كان القرآن نص على الأئمة بس الصحابة هم اللي يعني حذفوها والعياذ بالله. ثم يقول الدكتور القفاري في نقد هذه المقالة، يقول قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقال سبحانه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة مكتوبة من السماء هم الكفار وأهل الكتاب فلم يجابوا. فأراد الكليني وأمثاله ممن أشاع هذه الفرية أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس بأنهم أشد كفرا من اليهود والذين كفروا، لأنهم أنزل عليهم كتب من السماء فلم يؤمنوا، يعني لم يعرفوا الأئمة الاثني عشر. والآية صريحة في بطلان ما يدعي هؤلاء الروافض، إذ لو كان شيء من دعاوى الشيعة واقعا لأشارت إليه الآيات ولم تنكر على هؤلاء دعواهم، أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دونكم ما نزل على فاطمة، مش هم كان من ضمن اقتراحات حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم إلى آخره. إذن الكفار كانوا يقترحون أن ينزل عليهم هذا مثل هذه الكتب، فلو كان شيء من دعاوى الشيعة أن فعلا نزلت كتب لو كان هذا واقعا لقال النبي لهم إيه دونكم ما نزل على فاطمة، أهو في لوحة من در ومش عارف لوحة تانية من زبرجد أخضر كالزبرجد أو شيء من هذا، طيب ما كان يظهرها لهم. يقول والآية صريحة في بطلان ما يدعي هؤلاء الروافض، إذ لو كان شيء من دعاوى الشيعة واقعة لأشارت إليه الآيات ولم تنكر على هؤلاء دعواهم، أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دونكم أي خذوا ما نزل على فاطمة أو ما نزل علي أو ما سينزل على الأئمة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فما أجرى هؤلاء على الكذب المكشوف؟ ولماذا تنقل الأمة القرآن والسنة وتترك هذه الكتب المزعومة لينفرد بنقلها هؤلاء؟ لو كان فعلا في كتب كانت نقلت، ولا يعرف أحد من الأمة ولا علماء التاريخ ولا أهل الأديان شيئا عن أمر هذه الكتب، وكيف تختلف الشيعة في أمر تعيين الإمام إلى عشرات الفرق وعندها هذه الصحف المنزلة؟ لما جمع عند الإمام السابع انقسموا عدة فرق من الشيعة واختلف، طيب لو هو في كتاب كان نزل فعلا ما كانوش هينقسموا، كانوا هيتفقوا على الاثني عشر. يقول وقد وقفت على نص عندهم جاء في الكافي يناقض هذه الدعوة، وهو عن أبي عبد الله الذي يفترون عليه كل تلك الافتراءات، قال إن الله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا، وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض ونبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه. فهذا النص لا يحتاج إلى تعليق لأنه يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفيا قاطعا، لأنه بيقول فيه إيه وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا، وهذا نص موجود في صحيح الكافي أو أصول الكافي ينفي تماما دعاوى نزول هذه الكتب. في حديث آخر عندهم قال الرضا: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه. يقول: ونحن هنا نخاطبهم بعقليتهم، وإلا فإن هذه المقالة يكفي في معرفة فسادها مجرد عرضها، وإن إجماع الأمة قائم على أنه لا كتاب إلا كتاب الله سبحانه، وكل من ادعى أنه عنده كتاب إلهي فهو كاذب زنديق. وما الحاجة لنزول هذه الكتب؟ والله سبحانه يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأين هذه المصاحف والصحف اليوم؟ وهل لها من أثر؟ كل سؤال محرج عندهم جوابه. لا، هي دي مستخبية مع المهدي في السرداب. كتب الإلهية اللي نزلت دي كلها، والتوراة والإنجيل والزبور وكل كتب الأنبياء السابقين موجودة مع المهدي في السرداب. يقول: وأين هذه المصاحف والصحف اليوم؟ وهل لها من أثر؟ وما فائدة خزنها عند المنتظر؟ ولكن يبدو أن مهندسي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات خوفا من أن يفقد المذهب وأتباعه لعدم وجود ما يشهد له من كتاب الله، كما كان لهم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينها والأخذ بالشيعة بعيدا عن المسلمين لتستقل بكتبها عن كتاب الله تعالى. ومن الغريب أن من شيوخ الشيعة القدامى والمعاصرين من أنكر ما ينسب لمذهب الشيعة الاثنى عشرية من القول بالتحريف، وعد روايتهم وإن كثرت من قبيل الأساطير التي تسربت للمذهب، لكن لم يقف نفس الموقف في حدود الطلاع من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها الكليني وأضربه، فقد أغمض عنها شيوخ الشيعة. يعني في بعض علماء الشيعة ينكرون موضوع تحريف القرآن، يقول: هذا ما حصل ولا نؤمن به. فذا كان رد فعليهم إزاء بدعة أو ضلالة وكفر الادعاء بتحريف القرآن الكريم، لكن نفس الرد الفعل لم يحدث إزاء مصحف فاطمة ولوح فاطمة وكل هذا الدجل. يعني يقول: فقد أغمض عنها شيوخ الشيعة، وهي قد لا تقل خطورة عن الدعوة الأولى، بل إن ابن بابويه والطبرسي وهما ممن أنكر أسطورة التحريف قد شارك في إشاعة هذه الضلالة، ضلالة الإيه؟ تنزل هذه الكتب. فهل لأن الأولى عرفها المسلمون عن الشيعة والأخرى كانت غير معروفة؟ وهذه الدعوة تتضمن أمورا في غاية الخطورة، منها أن الوحي لم ينقطع والنبوة لم تختم، وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظم، فهم تنزل عليهم الكتب المتعددة من السماء، وهذا ما لم يتحقق للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نزل عليه كتاب واحد. ومنها تضليل الصحابة والأمة جميعا بأنها ردت الكتب المنزلة. وهذه الدعوة إحدى المعالم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة من الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب، فهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث، وكذبوا على الله سبحانه بوضع هذه الكتب، وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون. ثم ينتقل وهو يفصل أيضا في موقفهم من قضية الإيمان بالكتب. يعني تلاحظوا طبعا إيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. احنا مسكين بقى يعني مسألة من قضايا الإيمان، وبنجد إن تماما زي ما بيقولوا القرآن والسنة، تيجي تتحقق إيه القرآن؟ تشوف ضلالهم في إفساد معاني القرآن بالتأويل الفاسد الباطني، أو موقفه من القرآن القول بالإيه؟ بالتحريف كما ناقشنا ذلك من قبل. السنة سنتنا مع سنتهم ينطبق عليها قول الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. لا علاقة لا إطلاقا بسنتنا إطلاقا، دي شيء تاني تماما مستقل. يبقى الإيمان بالله تكلمنا عن ضلالهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي الأسماء والصفات وفي غيرها من مسائل الإيمان والعقيدة، الإيمان بالله وملائكته والملائكة، ناقشنا بالتفصيل أيضا موضوع انحرافهم في الإيمان بالملائكة، والآن نناقش الكتب إيمانهم بالكتب. فغالبا ضلالهم يعني توغل في كل أصول الإيمان تقريبا، ما يكادون يتفقون معنا، بل هم يضلون عن منهج أهل السنة. من ذلك أيضا من ضلالتهم في قضية الإيمان بالكتب السماوية أنهم يدعون أن جميع الكتب السماوية عند الأئمة، الأئمة كان عندهم الكتب السماوية كلها، النسخ الحقيقية للكتب السماوية. يقول تدعي الشيعة بأن عند الأئمة الاثنى عشر كل كتاب نزل من السماء، وأنهم يقرؤونها على اختلاف لغاتها. وعقد صاحب الكافي بابا لهذا الموضوع بعنوان باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، وضمنه طائفة من روايتهم. ومثله فعل صاحب البحار فذكر بابا بعنوان باب في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرؤونها على اختلاف لغاتها، وذكر في هذا الباب 27 حديثا من أحاديثهم. تقول هذه الروايات عن الأئمة كل كتاب نزل فهو عند أهل العلم، ونحنهم نحن الأئمة أهل العلم. رواية أخرى إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. رواية أخرى إن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وبيان ما في الألواح. وتأتي رواية أخرى تفسر المراد بالألواح وأنها ألواح موسى، وتصف هذه الألواح بأنها زبرجدة من الجنة وفيها تبيان كل شيء هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وأنها مكتوبة بالعبرانية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أمير المؤمنين علي وقال دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين، وهي ألواح موسى وقد أمرني ربي أن أدفعها إليك. قال يا رسول الله لست أحسن قراءتها. بلغة أخرى قال إن جبرائيل أمرني أن أمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءتها. قال فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه الله كل شيء فيها. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسخها فنسخها في جلد شاه وهو الجفر، وفيه علم الأولين والآخرين وهو عندنا. حقد يا خرافة، حقد أو خرافة، حقد على الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وتكفيرهم والتطور عليهم، يا إما خرافات كما ترون كلها أساطير. وإذا كانت هذه الرواية تحدد مضمون الجفر بأنه ألواح موسى، فإن رواية أخرى لهم تخرج عن هذا التحديد وتقول إن أبا عبد الله قال إن عندي الجفر الأبيض. طبعا في الجفر الأبيض والجفر الأحمر، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل، وناقشنا في موضوع فقه أشراط الساعة بالتفصيل كلام محمد عيسى داود والتخريف اللي كان بيقوله على موضوع الجفر، وبيدعي فيه الجفر ذا موجود فيه رجل يظهر من بلاد جرمن، جرمن يعني لقبه الهر، هر هتلر ولا الهار هتلر، لدرجة قال إن مصر يحكمها ناصر عبد الناصر لا وزعيم آخر يأتي بعده أسمر اللون اسمه سادة، سقطت التاء في المخطوطة يظهر سادة. وبعدين إن هو كان دخل الحرب مع هذا العدو الشرير وقام يعني بالنصر الضربة الجوية، يعني يقول لك أسود، الأسود والنسور المصريين هم اللي عملوا وقت الضربة الجوية وكذا معه. فكلام طبعا فيش إنسان عاقل أصلا يصدقه، يعني موجود في كتاب فقه الشهر ساعة ذكرت بالتفصيل كل هذه الأشياء. فدائما من البلاوي اللي بيدعوا أنها موجودة في الجفر هتلر والنازية وعبد الناصر والسادات. طب ما قلناش ليه اللي جاي كمان 10 سنين، يعني ما هو الجفر وقع في إيده ولقى فيه هذا النادي الأكاديمي، إشمعنى الحاجات اللي مضت؟ ما تقول لنا كمان اسم كم واحد كده من الموجودين أو اللي جايين بعد 10-20 سنة، مش هو فيك علم كل شيء ليوم القيامة؟ وبعدين جايب صور من الجفر بقى زي بالضبط الرسوم اللي بيعملها الجماعة بتوع السحر والكهنة، دوائر ومثلثات ورموز ملخبطة. فالحقيقة مش ممكن يكون دين، يعني لا يمكن يكون إن ربنا سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة لا يمكن يكون ده من الدين أبدا. فالعجب من الناس اللي لسه عايشة في أوهام وغارقة في عملية الإنكار، مش عايز يواجه الواقع، هو هيصدم الواقع هيصدمه فينكره، فلكن هي حقيقة احنا ما بنفتري عليه. يعني جميع هذه المقالات الضالة هي من مصادرهم ومن كتبهم، يعني أكيد كان أفضل لو جبت المراجعة نفسها وقرينا منها واحدة واحدة، ولكن الحمد لله هنا الدكتور القفاري طبعا بحكم أصلا عدم توفر المصادر كلها بين أيدينا فهو تتبع ولم يحصل أن أحد طعن في نقوله من كتبه، فالله مستعان. فإيه بقى الجفر بقى رواية تانية أن الجفر فيه، يعني رواية بتقول أن الجفر فيه كتاب إيه الألواح موسى عليه السلام. والواحد لما بيراجع موقف الشرع الشريف من قضية الإسرائيليات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في رواية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية أخرى إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فأخبار الإسرائيليات اللي هي موجودة في كتب أهل الكتاب أنواع ثلاثة، ما يوافق ديننا فهذا لا حرج من التحديث به، وما يخالف ديننا فنحن قطعا نرفضه، كشتم الأنبياء والافتراء على الأنبياء ووصفهم بأفعال شنيعة ونحو ذلك كما هو معلوم في التوراة. القسم الثالث نتوقف فيه، لأن ربما يكون فعلا وحي من الله، فإذا كذبنا نكون كذبنا الوحي، أو يكون مما أضافته أيديهم، فإذا صدقناه نكون صدقنا ما هو كذب على الله سبحانه وتعالى. فنتوقف، هل لو كان في طريقة أخرى للتعامل مباشر مع الكتب الإلهية السابقة ما كانش هيبقى أسهل؟ ما كانش هيبقى هو ده الموقف من الإسرائيليات؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا، ده فيه الأئمة الاثناشر أو جبريل جاب لنا كل الكتب السابقة، طب ما كانت هتقوم الحجة على أهل الكتاب لو طلعنا لهم النسخ الأصلية. هو الحقيقة كلام بيصل فساده إلى حد أنه لا يحتاج إلى إفساده، ويصل بطلانه إلى أنه لا يحتاج إلى من يبطله. بعدين كتب نسخت، ماذا نفعل بها؟ إيه قيمة إحنا الكتب دي نؤمن بها بصفة مجملة، لكن هي نسخت كما يقول ابن القيم، ما في كتب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى ما فيه من الباطل أضعاف ما فيه من الحق، وحقه منسوخ. فإحنا نؤمن طبعا قطعا بالتوراة والإنجيل، وهي كتب إلهية سماوية، لكن ترى عليها تحريف ثم جاءت شهادة القرآن تنسخها، نحن نؤمن بها إيمانا مجملا، لكن على التفصيل هي ليست بين أيدينا. بيقول بقى أن الجفر، رواية تانية بتقول أن الجفر كما يزعمون أن أبا عبد الله جعفر الصادق قال إن عندي الجفر الأبيض فيه زبور داود. الجفر ده يا جماعة جلد إيه؟ شاء يعني جلد معزة أو جلد خروف. شوف كده تخيلوا الجلد ده بيسلق كده ويدبج وتفرشه على الأرض قد إيه؟ هيبقى طوله مثلا مترين في مترين، ماشي؟ 5 متر في 5 متر، شاء ضخم أوي. طيب شوف بقى مكتوب فيها إيه بقى؟ الجلد ده مكتوب عليه إيه؟ في زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. وكأن شارح الكافي استكثر أن يكون كل ذلك مكتوبا في الجفر. الفشرة كبيرة شوية، يعني جلد معزة وتكتب فيه كل الحاجات دي، هتيجي إزاي؟ هو بقى حاسس أن الموضوع إيه؟ يعني صعب تصديقه. استكثر شارح الكافي أن يكون كل ذلك مكتوبا في الجفر الذي هو جلد شاه كما تفسره يا السابق. فقال بيقول إيه بقى؟ الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا أنها مكتوبة فيه. لا، ده الجلد ده اللي هو إيه؟ زي شنطة جلد كده معمولة من جلد الشاه، والجفر موجود جواها، لأن طبعا هي بالعقل إزاي جلد معز هيستغرق كل كتب تتكتب فيه. فهو حاسس بالفشرة فعايز يعني يأول الكلام، فقال لا، هو غالبا يعني أو الظاهر الموضوع محتمل عنده ان الجفر هو الوعاء الخارجي، شنطه الجلد اللي اتحطت فيها الاوراق كتير قوي اللي تجتمع على كل هذه الكتب. فيقول الظاهر ان الجفر وعاء فيه هذه الصحف لا انها مكتوبه فيه، في حين ان الروايه السابقه صريحه جدا التي ذكرناها من قبل نصت على ان عليا نسخها في جلد شاه. لا، ده كتبها في جلد شاه. ومعنى هذا ان جلد الشاه يستحيل ان يستوعب كل هذه الكتب، والتي يتضمن أحدها وهو ألواح موسى علم الأولين والآخرين، وهذا يكشف أن هذه الدعاوى من وضع جاهل لا يحسن أن يضع، فاشل في الكذب، واحد بيكذب وفاشل في الكذب. كل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والآخرين لتغير وجه التاريخ، والزعم بأن عند الأئمة الكتب السماوية كلها لم يأخذ الشكل النظري فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل. فهو أبو الحسن بزعمهم يقرأ الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه، فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ 50 سنة، ده أنا بدور عليك من 50 سنة، إياك كنت أطلب منذ 50 سنة. ثم إن النصراني كما تقول الرواية آمن وحسن إسلامه وقال للإمام: أن لكم التوراة، جبتوا منين التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال: هي عندنا وراثة من عندهم، نقرأها كما قرأوها ونقولها كما قالوا، إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري. ما فيش حاجة اسمها إمام اللي هو حجة لا تخلو الأرض من إيه؟ من الحجة اللي هو الإمام من الأئمة الاثناشر. فما فيش حاجة اسمها إمام يتسأل سؤال ويقول لا أدري، يعني أنه يعلم كل شيء. فيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرؤون التوراة والإنجيل وغيرهما كما قرأها الأنبياء حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس، بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء، ووضع صاحب الكافي لهذا الباب بابا بعنوان. ده بقى التطبيع، التطبيع مع اليهود بطريقة تانية. ده المهدي لما هيطلع هيظهر هيحكم بشريعة داود عليه السلام، هيحكم بشريعة داود. يقول صاحب الكافي: باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام. يعني ما ينفعش تقول للإمام إيه دليلك، لأنه هو كلامه نفسه دليل. ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسن رضي الله عنه قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود، فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس، يعني جبريل. وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بأن مهديهم المنتظر يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينه، ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب شريعته الخاصة، مثل كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، ويقتل كل من بلغ 20 سنة ولم يتفقه في الدين، وأنه لا يقبل البينة، ويحكم بحكم آل داود وأمثالها، كما سيأتي تفصيل ذلك في عقيدتهم في المهدي. وجاءت عندهم عدة روايات تذكر أن عليا يقول: لو تمكنت من الأمر لحكمت لكل طائفة بكتابها. فمن هذه الروايات زعمهم أن عليا قال: لو ثنيت لي وسادة، وده تعبير عبارة عن التمكن في الأمر ونفاذ الحكم، يعني لو كنت ممكنا، لو ثنيت لي وسادة، أو لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن صوحان، وده شيء غريب مش معروف مين هو بالضبط، أو يقول هنا لعله كان ابن أبي سفيان. فالمراد من الكلام: لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كنفاذ أمر ابن صوحان، فبيقول لو ثنى الناس لي وسادة كما ثني لابن صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة، ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل، ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور، ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان. كيف سيحكم بكتب منسوخة؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى في نقد هذه المقالة، يقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، وختم به النبوات، وختم برسالته سائر الرسالات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسيح أول نزوله سيصر على أن يصلي إيه؟ مأموما، حتى لا يتلوث بغبار الشبهة. إن بعض الناس المسيح صلى إماما في أول ما ينزل في بيت المقدس، فإذا صلى إماما هتشتبه الأمور على الناس، هل هو سيبتدئ شرعا جديدا؟ لكنه أصر في البداية أن يعلن تبعيته لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم صلى كما جاء في الحديث: من الذي يصلي عيسى عليه السلام خلفه؟ كيف أنتم وإمامكم منكم؟ يعني حينما ينزل عيسى عليه السلام إمامكم أي المهدي. فكل هذا ليعلن أنه جاء حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فقد نسخ الله سبحانه بكتابه الكتب السماوية كلها. قل تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. يقول ابن جرير في قوله عز وجل: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته. فالله سبحانه أنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه رقيبا على ما قبله من سائر الكتب قبله. وكتب الشيعة تقول بأن الأئمة يحكمون بحكم آل داود ويحكمون لكل أصحاب دين بكتابهم، فهل هذا خروج عن شريعة الإسلام أو دعوة إلى وحدة الأديان؟ وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع مأوى النحل والأديان، وكل صاحب دين يجد فيه بغيته وينفث من خلاله سمومه على الإسلام. أما قول الشيعة بأن كتب الأنبياء عند أئمتهم فهذا ما لا يملكون عليه دليلا سوى دعاوى لا يصدقها الواقع. كيف والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك؟ كما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فهذا استفهام. قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، خبة آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام، وكان أعلم اليهود قبل إسلامه في المدينة، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال أهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يحتمل أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع، ويحتمل أن يكون علم ذلك بخبر عبد الله بن سلام ومن أسلم من علماء اليهود على وجه حصل له به العلم بصحة ما نقلوه، ويحتمل أن يسألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى. نفهم من كده أن الرسول عليه السلام لم يكن عنده نسخة من التوراة كما أنزلت، صحيح؟ كل الحوار ده يدل على أنه ما كان هناك سبيل للتعامل مع التوراة مباشرة. يقول ولم يذكر احتمال أن تكون التوراة موجودة عنده، بل هذه من بدع الشيعة، ولو كان الأمر على ما زعمت كتب الشيعة لأظهر التوراة الموجودة عنده ولم يأمرهم بالإتيان بها أو لطلبها من ابن أخيه علي، من ابن عمه علي. وأمر آخر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة عند الأئمة لم تصل إليها يد التحريف والتبديل، وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به وإنما أوتوا نصيبا من الكتاب إذ نسوا نصيبا آخر وأضعوه. ولما خرجت أمة القرآن من الأمية وعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر لهم أن اليهود فقدوا التوراة التي كتبها موسى ثم لم يجدوها، وإنما كتب لهم بعض علمائهم ما حفظوه منها ممزوجا مما ليس منها، والتوراة التي بين أيديهم تثبت ذلك. أما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة، ونسخ الزبور يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، ويقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام. ولسنا في مقام دراسة هذه المسألة وبسطها، وإنما الغرض الإشارة إلى نتيجة الدراسات التي قامت حول الكتب السابقة والتي تقول بأنه لم يبق منها كتاب على ما أنزل لم يصل إليه تحريف، إلا أن كتب الشيعة تدعي أن عندها هذه الكتب وغيرها من الكتب السماوية التي لم ينلها التغيير، ولو كان عند الأئمة الكتب الأصلية غير المحرفة لكان واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتم عليهم أن يواجهوا بها اليهود والنصارى ليردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيها من الأخبار من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه. ولو فعلوا ذلك فلربما رجع أكثر اليهود والنصارى عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر. ولعل من سمع هذه الدعوة يسأل أين هذه الكتب السماوية؟ في أي مكان توجد؟ وعند من؟ وما الهدف من وجودها عند أئمتهم؟ هل ليكملوا بها شريعة الإسلام؟ ويقفز طبعا إلى أذهاننا غضب الرسول عليه السلام حينما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب وقال ها متهوكون فيها ابن الخطاب؟ أنا حظكم من النبيين وأنتم حظ من الأمم، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. غضب لما رأى يقرأ في صحف منسوبة إلى التوراة، فهل كانت ستقر عينه حينما يسمع أكاذيب الشيعة إن التوراة موجودة؟ ولما لم يحتجوا بها على تحريف أهل الكتاب ويقيموا الحجة عليهم؟ هل هذا تقصير منهم؟ هذه أسئلة لا جواب عليها يرتضى، لأنها تدور على أسطورة لا حقيقة لها، وليست هذه الدعوة بغريبة على قوم ادعوا لأئمتهم كل شيء، ولكن الغريب أن تجد من يصدق بها في عالم اليوم. ولذلك فإن الشيعة تقول في كل وهم من هذه الأوهام، أعتقد الآن أصبح عندنا خبرة بالميكانيكية، الميكانيزم اللي بيحصل لما يحرج الشيعة وتوجه لهم أسئلة. الإمام بتاعك قال الشيء الفلاني مما يوافق دين الإسلام، يرد يقول ده قال إيه؟ تقية. طيب الكتب دي اللي بتقول عليها فين هي؟ في السرداب مع المهدي، مستخبية في السرداب. فالأجوبة أصبحت محفوظة. يقول لذلك فإن الشيعة تكل في كل وهم من هذه الأوهام، أعني الكتب السرية والمصاحف السماوية ومواريث الأنبياء إلى آخره. يقولون إن مستقرها ومستودعها عند الغائب الموهوم المهدي المنتظر. فتعلق أتبعها بهذا السراب الخادع أساطير يتبع بعضها بعضا. والإمام أحمد له كلمة في مثل هذا، قال من أحالك على غائب فما أنصفك. أنا بتناقش معاك عايز أدلة وبينات، ترد علي تقول لي في السرداب في المهدي، والمهدي أصلا ده ولد مين شافه؟ لا يوجد أي دليل فيه واحد فقط رأى شخص يدعى المهدي، بالعكس أبوه كان عقيما لم يولد له، وهذا مسجل يعني معروف في كتبهم، وتم توزيع الميراث على أساس أنه ليس له أولاد. فيعني تلزمني بمثل هذه الخرافات وهذا الدجل. ينتقل بعد ذلك إلى ضلال الشيعة في قضية الإيمان بالرسل بعدما بين ضلالهم في قضية الإيمان بالكتب. يقول وضلال الشيعة في هذا الركن، ركن الإيمان بالرسل، يتمثل في عقائد متعددة، كقولهم بأن الأئمة يوحى إليهم. جاء في بحار الأنوار إن الأئمة عليهم السلام لا يتكلمون إلا بالوحي، يبقى الوحي لم ينقطع. طب وليه الصحابة بكوا؟ بكوا لما ذهبوا الأم أيمن فبكت وحصل الحوار، إنما بكوا إلا لإيه؟ هيجتهم على البكاء لانقطاع الوحي من السماء. فهم يدعون أن الأئمة لا يتكلمون إلا بالوحي، وهذا ناقشناه بالتفصيل في فصل السنة وفي مسألة الإيمان بالكتب. أيضا من ذلك قولهم بعصمة الأئمة وضرورة اتباع قولهم، فهم أعطوهم بهذا معنى النبوة. ليه بيعصم؟ يعني هو الرسل، لو أنتم فاكرين لما ناقشنا من قبل من مدة بعيدة قضية حجية السنة، كان أحد أدلة حجية السنة إيه؟ عصمة الأنبياء. يعني أحد أدلة حجية السنة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعصم، لأن كلامه في الدين حجة ودليل شرعي، فمن ثم ينبغي أن يحفظ حتى تقوم الحجة على الخلق. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على كلام الرافضة في ادعائهم أن الأئمة الاثناشر معصومين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. صحيح مش بيوصفه بأنه نبي، لكن كونك تقول أنه معصوم أنت بتدي صفة الإيه؟ صفة النبوة. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. وبالغوا في الضلالة حينما زعموا أن الأنبياء عليهم السلام هم أتباع لعلي رضي الله عنه، الأنبياء أتباع لعلي، وأن من الأنبياء من عوقب لرفضه ولاية علي، حتى جاء في أخبارهم عن حبة العراني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. يبقى يونس ارتكب خطأ، يبقى هو مش معصوم، يبقى النبي مش معصوم والإمام معصوم. تخيلوا يونس عليه السلام النبي غير معصوم لأنه ارتكب خطأ لما إيه؟ وليه رفض أن يقر بولاية عليه؟ عنادا كده؟ كلام يعني ما في عقل يقبل مثل هذا الكلام وهذا الضلال المبين. إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكر من أنكر. اللي أنكر بقى قلناها بالتفصيل قبل كده، عوقب يعني من ضمنهم موسى، يونس عليه السلام أنكر ولاية عليه فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. ولهم في هذا المعنى روايات كثيرة. من هنا قرروا بأن الأئمة هم أفضل من الأنبياء، وأن الأئمة جاءوا بالمعجزات لإقامة الحجة على الخلق أجمعين، وهذا ما سيعرضه بالتفصيل. إحنا سبق أن ناقشنا قضية تفضيل الرافضة أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام سوى إيه؟ أولي العزم. ومنهم طبعا من اشتط أكثر من هذا. يقول في مسألة تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة، حيث أعدهم الله تعالى لكمال العبودية والتبليغ والدعوة والجهاد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم قد امتازوا برتبة الرسالة عن سائر الناس، وقد أوجب الله على الخلق متابعتهم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولا يفضل أحد من البشر عليهم. قال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال ابن أبي العز: ويشير الشيخ إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. وطبعا بين الصوفية الغلاة والرافضة وجوه من أوجه التشابه. وتفضيل الأئمة على الأنبياء هو مذهب غلاة الروافض، كما نبه على ذلك عبد القاهر البغدادي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب أن من اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. ولذلك قال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وهذا المذهب بعينه قد غدا من أصول الاثنى عشرية، فقد قرر صاحب الوسائل أن تفضيل الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء من أصول مذهب الشيعة التي نسبها للأئمة. ففي كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة باب أن النبي والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وقال بأن الروايات عندهم في ذلك أكثر من أن تحصى، الروايات التي تثبت تفضيل الأئمة على الأنبياء. وفي بحار الأنوار للمجلسي عقد بابا بعنوان: باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليه، يعني ما صاروا أولي عزم إلا سبب حبهم لآل البيت. واستشهد لهذا الأصل بثمانية وثمانين حديثا من أحاديثهم المنسوبة للاثنى عشر، وقال: والأخبار أخبار الشيعة في ذلك أكثر من أن تحصى، وإنما أوردنا في هذا الباب قليلا منها، وهي متفرقة في الأبواب، لا سيما باب صفات الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله، وباب بدو أنوارهم، وباب أنهم أي الأئمة أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما. انتهى. قرر شيخهم ابن بابويه في اعتقاداته التي تسمى دين الشيعة الإمامية هذا المبدأ، فقال: يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين في الذر، وأن الله تعالى أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه إلى الإقرار به، ويعتقد أن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام، وأنه لولاهم ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين. يعني كأن الوجود كله بيتمحور حول هذا الغلو في الأئمة. وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات، وكون أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان واليقين، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وعليه عمدة الإمامية، ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار، اللي هي أن الأئمة أفضل من سائر الأنبياء. وقد ألف بعض الشيوخين في هذا المذهب مؤلفات، مثلا كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء، كتاب تفضيل علي عليه السلام على أولي العزم من الرسل كلاهما لشيخهم هاشم البحراني، تفضيل الأئمة على غير جدهم من الأنبياء، يعني على غير جد أئمة أهل البيت وهو الرسول عليه السلام من الأنبياء لشيخهم محمد كاظم الهزار، وكتاب تفضيل أمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين لمحمد باقر المجلسي. ومن الظريف أن أحد شيوخهم ألف كتابا بعنوان تفضيل القائم المهدي على سائر الأئمة، إن المهدي أفضل من من سائر الأئمة. هذه المقالة هي التي يجاهر بها الخميني، ومن يشايعه في هذا العصر، كما قرر ذلك في كتابه الحكومة الإسلامية. أما قال إيه؟ وإن من ضروريات مذهبنا أن الأئمة لهم منزلة سامية ودرجة عالية لا يدركها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالخميني طبعا دي إحدى كفرياته الواضحة جدا يعني المعروفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تعزو روايتهم هذه الأفضلية إلى أمور يرونها في الأئمة مغرقة في الغلو والضلال تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين، كما مر في قضية اعتقاد في توحيد الألوهية والربوبية. وليس الأئمة أفضل من الأنبياء فحسب، بل ما استحق الأنبياء ما هم فيه من فضل بزعمهم إلا بسبب الولاية. أنا مش عارف فين لا إله إلا الله، فين لا إله إلا الله في هذا الدين؟ كل الموضوع بيدور حول الأئمة. أين التوحيد؟ أين أعبد الله ما لكم إلها غيره؟ كل الدين تحول أنه بيدور حول محور واحد هو الأئمة، حول عائلة. كل الوجود وجد من أجل آل البيت. هل آل البيت يقبلون هذا الكفر وهذا الشرك؟ قال إمامهم: ما استوجب آدم، يعني آدم ما استحقش أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام، ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام. ثم قال: أجمل الأمر، هلخص لكم الموضوع، أجمل الأمر، ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا لآل البيت. ولو ذهبت أنقل من أحاديث بحارهم وغيرهم من هذا اللون لاستغرق ذلك صفحات طويلة. ويبدو أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه مذهب الاثنى عشرية عبر التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب. أن المذهب ديناميكي مش استاتيكي، مش ثابت، وبيحصل فيه تغيرات باستمرار. فالشيء اللي هو كان من المكفرات في القرون الأولى للتشيع تطور الأمر، أصبح أنه يعني هو اللي كان يعتقد يبقى كافر، دلوقتي أصبح من ضروريات المذهب. فدائما هو بيتطور نحو مزيد من الغلو. يقول المجلسي: إن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم، أي بحب آل البيت أو الأئمة صلوات الله عليهم، ولا يستثني في ذلك أحدا من المرسلين حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وتنتهي بأن لعلي فضل التميز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شاركه علي في خصائصه وانفرد علي بفضائل لم يشاركه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد لهذه النصوص صاحب البحار بابا بعنوان: باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاثا ما أعطى كذا. من أمثلة ذلك ما جاء في أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها. فقيل: يا رسول الله، وما هي الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال: لي لواء الحمد وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قسيمهما، وأما الثلاث التي أعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي ولم أعط مثله، وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلها، وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما. وجاء في الكافي والبحار وغيرهما نصوص كثيرة تقول بأن لعلي والأئمة من الفضل ووجوب الطاعة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما تلبث أن تنتقل بالقارئ إلى أن الأئمة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تذهب إلى القول بأن عليا والأئمة انفردوا بخصائص لا يشاركهم فيها أحد من الخلق. وإذا تدبرت تلك الخصائص وجدت أنها من صفات الرب جل شأنه. وبحسبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي يتنطع بها الروافض ما ينسبونه إلى علي رضي الله عنه أنه قال: لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. يتكلم على حدود علمه، إن علمه لا حدود له، علم علي. لم يفتني ما سبقني، أعلم علم الإيه؟ ما مضى ولسه كمان جاي، ولم يعزب عني ما غاب عني إلى آخره. فما أعظم افتراءهم على الله وعلى دينه وعلى نبيه وعلى علي وعلى أهل البيت. ولقد أنكر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علي تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر، وهدد من يتفوه بذلك بأنه سيجلده حد المفتري. وتواتر، وهذا خبر معروف عند أهل السنة أن هذا الخبر عن علي على منبر الكوفة، تواتر عن علي من 80 وجها من مما يقطع بصحته إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وتواتر عنه من 80 وجها أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. طبعا الجواب جاهز إن ده كان إيه تقيل. فما حاله رضي الله عنه مع هذا الصنف الذي يدعي التشيع له ويفضله على أنبياء الله؟ لا شك أن إنكاره عليهم أعظم وأشد. ده بقى مش تفضيل، ده بيقول إن من فضل عليا على أبي بكر وعمر لا أوتى بأحد يفضل على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 80 جلدة. طيب الفضلوا بقى على الرسول نفسه عليه السلام أو على العزم الرسل أو على الأنبياء، كان يعمل فيه إيه سيدنا علي؟ يقول: وقد قرر بعض أهل العلم بأن من فضل عليا فكيف ممن بعده على نبي الله إبراهيم أو محمد فإنه أشد كفرا من اليهود والنصارى. وقد روت كتب الشيعة أنه عندما قيل لأمير المؤمنين: أنت نبي؟ قال: ويلك، ده في كتبهم بقى، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. قال ابن بابويه: يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك. ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الاثني عشري كان من أثار فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تفضيل علي على محمد صلى الله عليه وسلم، يقال لها العلبائية، وهي من فرق الشيعة أصحاب العلباء ابن ذراع الدوسي أو الأسدي. كان هذا الرجل يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بذم محمد والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه. دي فرقة من الغلاة يعني غير الاثنى عشرين. وفي ظني أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب وأمثاله، ذلك أنهم يصفون الأئمة بأوصاف لا يتصف بها أحد من أنبياء الله ورسله، وأن من يرجع إلى كتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لأئمتهم الاثنى عشر ذكر فضلا عن أن يقدموا على أنبياء الله ورسله. أصل القرآن خالي تماما من ذكر هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. كما أنه يلاحظ أن الأنبياء لكونهم أرفع رتبة يقدمون بالذكر على غيرهم من صالح عباد الله. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فرتب الله سبحانه عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب. وكتاب الله يدل في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على جميع العالم. وقد أجمع أهل القرون الثلاثة على تفضيل الأنبياء على من سواهم، وهذا إجماع حجة حتى عند الشيعة لأن فيهم الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، انتهى. والعقل يدل صريحا على أن جعل النبي واجب الطاعة وجعله آمرا وناهيا وحاكما على الإطلاق والإمام نائبا وتابعا له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه. ولما كان هذا المعنى موجودا في حق كل نبي مفقودا في حق كل إمام، لم يكن إمام أفضل من نبي أصلا بل يستحيل. ثم إنه قد ورد في كتب الشيعة نفسها ما يتفق مع النص والإجماع والعقل وينفي ذلك الشذوذ، وهو ما رواه الكليني عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن من قال غير ذلك فهو ضال. ده أيضا موجود في داخل إيه؟ كتبهم، وهو موافق للحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وأن من قال غير ذلك فهو ضال. وطبعا جوابهم عن هذا أيضا جاهز، أن هذا كان من باب التقييم. وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي. ولا شك أن هذا المذهب يعني تفضيل الأئمة على الأنبياء واضح البطلان، يدرك بطلانه بصريح العقل وبما علم من الدين بالضرورة وبالتاريخ والسير والفطر، ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله، وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضي. بقي بعد ذلك في قضية الإيمان بالرسل كلام على ضلالة أخرى من ضلالتهم، وهي ادعاء معجزات لهؤلاء الأئمة. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.